بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول شروط قبول العمل. فالعمل أيها الإخوة، حتى يكون مقبولا عند الله تعالى، لا بد من توفر شرطين، لا بد من توفر شرطين. وقلنا أن أركان العمل المقبول المحبة والخوف والرجاء، وأما شروط قبول العمل التي لا بد منها حتى يكون العمل مقبولا عند الله، فهما شرطان: الإخلاص والمتابعة، أن يكون الإنسان في عمله مخلصا لله تعالى، بحيث أنه لو عمل ما عمل وليس مخلصا فإن عمله مردود. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم نؤمر إلا بعبادة الله، ولا بد في هذه العبادة من الإخلاص، مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المقبل على الله المعرض عمن سواه، المقبل على الله المعرض عمن سواه. وقد اهتم السلف بالإخلاص اهتماما عظيما. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت إذا أرسلت خادما بصدقة لأحد قالت: إذا دعوا لنا فادعوا لهم كما دعوا لنا. أما نحن الآن، الإنسان يعطي الصدقة باليمين يقول: ادعنا ادعنا. والإخلاص يقتضي أنك تعطيه ولا تطلب منه أي مقابل من أجل هذه الصدقة. فكانت عائشة إذا أرسلت الخادم بالصدقة قالت: انظر ماذا يقولون في الدعاء لها. فإذا دعوا لها بشيء دعت لهم بمثله، حتى يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. غاية الإخلاص، لأن النية هذه أمر عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب، وبيفتتح الإمام البخاري صحيحه وجعله في 7 مواضع، قطعه في 7 مواضع من صحيحه، مما يدل على أهمية هذا الحديث، وهو: إنما الأعمال بالنيات. إنما من أساليب الحصر. إنما الأعمال أي المقبولة عند الله بالنيات الخالصة لله. وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تعمل، كلنا يركع في الصف، كلنا يسجد، كلنا يبكي، لكن الله أعلم من المخلص من غير المخلص، كما قال ابن القيم رحمه الله: وإن الرجلان ليقفان في الصف، قيل صف الصلاة وقيل صف القتال، وما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في قلوبهما. إذا الذي يرفع العمل ويجعله ثقيلا في الميزان هو الإخلاص. قد أقف أنا وأنت في الصف، وما بين عملي وعملك، أنت عملك في السماء وأنا عملي في الأرض، بسبب الإخلاص. ورب درهم سبق 1000 درهم، واحد مخلص وواحد غير مخلص. فالإنسان لابد أن يجتهد، لأن النية تتقلب على الإنسان، والشيطان لعنه الله إذا لم يستطع أن يجعلك كسولا في العبادة يدخل عليك من باب الإخلاص حتى يفسد عليك نيتك، والعياذ بالله. إذا رأك مجتهدا في العبادة قويا فيها يدخل عليك من باب النية حتى يفسد العمل، والعياذ بالله. يقول سفيان الثوري، وهذا إمام عظيم من أئمة المسلمين، عالم من علماء الحديث كبير، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. لم أعالج شيء أحاول أغيره مثل النية، لأنها تتقلب علي. أعطي من أجل فلان، أعطي من أجل فلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المرائي الذي عنده رياء، أن يقف في الصف فيزين صلاته من أجل نظر الناس إليه. في البيت بيصلي الله أكبر سمع الله ولمن حمده، في المسجد والناس ينظرون إليه، يطيل الصلاة جدا. من أجل نظر الناس إليه. والمطلوب العكس، إذا كنت وحدك تطيل كيف ما شئت، أما إذا كنت أمام الناس لا تظهر عبادتك أو يعني عملك بقدر المستطاع، وأما ما لا بد من ظهوره لا بد أن يظهر. فليس من المعقول أن نترك صلاة الجماعة من أجل خشية الرياء. ولذلك قال العلماء ترك العمل من خشية الرياء من الرياء، من الرياء ترك العمل خوفا أن ترائي. ولكن لو أنت بتصلي وبعدين حسيت أن واحد جاي فزينت صلاتك تعمل إيه؟ العلماء قالوا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، إذا طرأ الرياء على العمل فهذا العمل له حالتان: الأولى أن يكون العمل متصلا لا يمكن فصل بعضه عن بعض، مثل الصلاة. فماذا نفعل؟ تستمر في العمل وتجدد النية وأنت داخل العمل. أما إذا كان العمل يمكن فصل بعضه عن بعض مثل قراءة القرآن أو عمال يذكر الله، تمام، فطرأ عليه الرياء يقف، لأن مهما فعل ولو جلس يقرأ القرآن للعام القابل لا أجر له فيه إذا كان مرائيا بعمله والعياذ بالله. فيقف ويجدد النية ثم يبدأ في العمل من جديد إذا كان العمل يمكن فصل بعضه عن بعض. أما إذا كان متصلا لا يمكن فصله فلا بد من، فإنه يجدد النية هو داخل العمل. طيب أنت رحت حجيت أو عملت عمرة، ليه ترسم طيارة على البيت؟ ليه ترسم سفينة والحج فلان الحج علان؟ ليه؟ أنا بسأل يا جماعة ما الفائدة من هذا؟ لأن احنا ممكن نعمل الشيء دي مشكلة، بنشوف على الجدران. طيب انت حجيت ليه ترسم طيارة؟ هو انت لا تشتري كلمة يا حج فلان او يا شيخ فلان او كذا، انت حجيت خلاص. اذا اخلصت واتبعت ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك امك، فضل عظيم جدا. فالإنسان أيها الإخوة لابد أن يجتهد في باب النية وإخلاص العمل لله سبحانه. إذا تصدقت ورجل سبعة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة الحر شديد شديد، تكون الشمس على قدر ميل واحد، قيل الميل الذي تكتحل به المرأة، العود الذي يكون في المكحلة، وقيل الميل مسافة الأرض، يعني أقل من 2 كيلو، ومع ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني مخفية تماما. فالإنسان يجتهد. الصدقة يمكن إخفاءها، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإنسان يجتهد في إخفاء عمله مهما تيسر، ومتى تيسر له ذلك يجتهد في إخفائه، لأنه أدعى للإخلاص وأقرب للإخلاص من العمل الظاهر. يبقى إذا لابد أيها الإخوة في الأعمال من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وهناك علامات تدل على أن الإنسان يرائي في عمله، منه أن يأتي الصلوات التي أمام الناس: الظهر، عصر، مغرب، الفجر والعشاء، لأنها وقت ظلمة ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. قال العلماء: لأنها في وقت عتمة يعني ظلمة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلموا ما فيهما يعني من الفضل وعظم الأجر لآتوهما ولو حبوا، كما يحب الطفل على يديه ورجليه وركبتيه. فالإنسان يجتهد، كل عمل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رياء يجتنبه. والصحابة نفسهم خافوا الرياء، من نحن بجانب الصحابة؟ الصحابة النبي خاف عليهم الرياء، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. يا الصحابة كمان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر أتعرفون عمر؟ عمر الرجل الثاني في هذه الأمة بعد الصديق أبي بكر، عمر الذي جاء في مناقبه رضي الله عنه في البخاري أنه كان جالسا مع النساء، كنا جالسات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر استأذن على الرسول عليه السلام ليدخل، فلما سمعت النساء صوت عمر قمنا وأسرعنا في السير، فلما دخل عمر قال يا قاتلات أنفسهن أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآه النبي تهلل وجهه قال يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. يعني الشيطان بيخاف عمر، إذا شافه ماشي من الشارع ده يمشي من الشارع التاني، يخلع منه يعني، تمام، لأنه يعرف عمر، تمام. أما نحن والله المستعان الشيطان يلعب بنا كالكرة بين يدي الصبيان أو بين أرجل الصبيان، يدخل يوسوس في الطهارة ويوسوس في الصلاة ويوسوس في الحج ويوسوس في العبادة. فقال ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا. عمر هذا رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان، وحذيفة كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، قال يا حذيفة أستحلفك بالله يا حذيفة أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ يا عمر مبشر بالجنة والوحي ينزل أو يوافق عمر الوحي في غزوة بدر وفي الحجاب وإلى آخره، تمام، والشيطان يفرق منه يخاف منه ويقول لحذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ يقول حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. 39، البضع عدة من 3 إلى 9، يعني من 33 إلى 39 أدركه ابن أبي مليكة من التابعين كل منهم يخاف الرياء على نفسه. فماذا نقول أنا وأنت يا أخي؟ ماذا نقول أنا وأنت؟ إن لم يرحمنا ربنا سنهلك. فالإنسان على قدر استطاعته يجتهد في إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني انتهى الوقت لعل إن شاء الله غدا بإذن الله إن أحيانا الله وأبقانا نكمل الشرط الثاني من شروط قبول العبادة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حول شروط قبول العمل. فالعمل أيها الإخوة حتى يكون مقبولا عند الله تعالى لا بد من توفر شرطين، لا بد من توفر شرطين. وقلنا أن أركان العمل المقبول المحبة والخوف والرجاء، وأما شروط قبول العمل التي لا بد منها حتى يكون العمل مقبولا عند الله فهما شرطان: الإخلاص والمتابعة، أن يكون الإنسان في عمله مخلصا لله تعالى، بحيث أنه لو عمل ما عمل وليس مخلصا فإن عمله مردود. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم نؤمر إلا بعبادة الله، ولا بد في هذه العبادة من الإخلاص، مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله المقبل على الله المعرض عمن سواه، المقبل على الله المعرض عمن سواه. وقد اهتم السلف بالإخلاص اهتماما عظيما، فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت إذا أرسلت خادما بصدقة لأحد قالت إذا دعوا لنا فادعوا لهم كما دعوا لنا. أما نحن الآن الإنسان يعطي الصدقة باليمين يقول ادعنا ادعنا، والإخلاص يقتضي أنك تعطيه ولا تطلب منه أي مقابل من أجل هذه الصدقة. فكانت عائشة إذا أرسلت الخادم بالصدقة قالت انظر ماذا يقولون في الدعاء لها، فإذا دعوا لها بشيء دعت لهم بمثله حتى يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. غاية الإخلاص، لأن النية هذه أمر عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب وبه افتتح الإمام البخاري صحيحه وجعله في سبعة مواضع، قطعه في سبعة مواضع من صحيحه، مما يدل على أهمية هذا الحديث، وهو إنما الأعمال بالنيات. إنما من أساليب الحصر، إنما الأعمال أي المقبولة عند الله بالنيات الخالصة لله. وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت تعمل، كلنا يركع في الصف، كلنا يسجد، كلنا يبكي، لكن الله أعلم من المخلص من غير المخلص، كما قال ابن القيم رحمه الله وإن الرجلان ليقفان في الصف، قيل صف الصلاة وقيل صف القتال، وما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في قلوبهما. إذا الذي يرفع العمل ويجعله ثقيلا في الميزان هو الإخلاص. قد أقف أنا وأنت في الصف وما بين عملي وعملك، أنت عملك في السماء وأنا عملي في الأرض، بسبب الإخلاص. ورب درهم سبق ألف درهم، واحد مخلص وواحد غير مخلص. فالإنسان لابد أن يجتهد، لأن النية تتقلب على الإنسان، والشيطان لعنه الله إذا لم يستطع أن يجعلك كسولا في العبادة يدخل عليك من باب الإخلاص حتى يفسد عليك نيتك والعياذ بالله. إذا راك مجتهدا في العبادة قويا فيها يدخل عليك من باب النية حتى يفسد العمل والعياذ بالله. يقول سفيان الثوري، وهذا إمام عظيم من أئمة المسلمين، عالم من علماء الحديث كبير، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. لم أعالج شيء أحاول أغيره مثل النية لأنها تتقلب علي، أعطي من أجل فلان أعطي من أجل فلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المرائي الذي عنده رياء أن يقف في الصف فيزين صلاته من أجل نظر الناس إليه. في البيت بصلى الله أكبر سمع الله ولمن حمده، في المسجد والناس ينظرون إليه يطيل الصلاة جدا من أجل نظر الناس إليه. والمطلوب العكس، إذا كنت وحدك تطيل كيفما شئت، أما إذا كنت أمام الناس لا تظهر عبادتك أو يعني عملك بقدر المستطاع، وأما ما لا بد من ظهوره لا بد أن يظهر. فليس من المعقول أن نترك صلاة الجماعة من أجل خشية الرياء. ولذلك قال العلماء ترك العمل من خشية الرياء من الرياء، من الرياء ترك العمل خوفا أن ترائي. ولكن لو أنت بتصلي وبعدين حسيت أن واحد جاي فزينت صلاتك تعمل إيه؟ العلماء قالوا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم إذا طرأ الرياء على العمل فهذا العمل له حالتان: الأولى أن يكون العمل متصلا لا يمكن فصل بعضه عن بعض، مثل الصلاة. فماذا نفعل؟ تستمر في العمل وتجدد النية وأنت داخل العمل. أما إذا كان العمل يمكن فصل بعضه عن بعض مثل قراءة القرآن أو عمال يذكر الله، تمام؟ فطرأ عليه الرياء يقف، لأن مهما فعل ولو جلس يقرأ القرآن للعام القابل لا أجر له فيه إذا كان مرائيا بعمله والعياذ بالله. فيقف ويجدد النية ثم يبدأ في العمل من جديد إذا كان العمل يمكن فصل بعضه عن بعض، أما إذا كان متصلا لا يمكن فصله فلا بد من، فإنه يجدد النية هو داخل العمل. طيب أنت رحت حجيت أو عملت عمرة، ليه ترسم طيارة على البيت؟ ليه ترسم سفينة والحج فلان الحج علان؟ ليه؟ أنا بسأل يا جماعة ما الفائدة من هذا؟ لأن احنا ممكن نعمل الشيء دي مشكلة، بنشوف على الجدران طيب انت حجيت ليه ترسم طيارة؟ هو انت لا تشتري كلمة يا حج فلان او يا شيخ فلان او كذا، انت حجيت خلاص، اذا اخلصت واتبعت ترجع من ذنوبك يوم ولدتك امك، فضل عظيم جدا. فالإنسان أيها الإخوة لابد أن يجتهد في باب النية وإخلاص العمل لله سبحانه. إذا تصدقت ورجل سبعة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة الحر شديد شديد، تكون الشمس على قدر ميل واحد، قيل الميل الذي تكتحل به المرأة العود الذي يكون في المكحلة، وقيل الميل مسافة الأرض يعني أقل من 2 كيلو، ومع ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني مخفية تماما. فالإنسان يجتهد، الصدقة يمكن إخفاءها، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإنسان يجتهد في إخفاء عمله مهما تيسر، ومتى تيسر له ذلك يجتهد في إخفائه، لأنه أدعى للإخلاص وأقرب للإخلاص من العمل الظاهر. يبقى إذا لابد أيها الإخوة في الأعمال من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وهناك علامات تدل على أن الإنسان يرائي في عمله، منه أن يأتي الصلوات التي أمام الناس، الظهر عصر مغرب الفجر والعشاء، لأنها وقت غلمة ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. قال العلماء لأنها في وقت عتمة يعني ظلمة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلموا ما فيهما يعني من الفضل وعظم الأجر لآتوهما ولو حبوا، كما يحبو الطفل على يديه ورجليه وركبتيه. فالإنسان يجتهد، كل عمل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رياء يجتنبه، والصحابة نفسهم خافوا الرياء، من نحن بجانب الصحابة؟ الصحابة النبي خاف عليهم الرياء، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. يا الصحابة كمان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر أتعرفون عمر الرجل الثاني في هذه الأمة بعد الصديق أبي بكر، عمر الذي جاء في مناقبه رضي الله عنه في البخاري أنه كان جالسا مع النساء، كنا جالسات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر استأذن على الرسول عليه السلام ليدخل، فلما سمعت النساء صوت عمر قمنا وأسرعنا في السير، فلما دخل عمر قال يا قاتلات أنفسهن أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي تهلل وجهه وقال يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر، يعني الشيطان بيخاف عمر، إذا شافه ماشي من الشارع ده يمشي من الشارع التاني يخلع منه يعني، تمام؟ لأن يعرف عمر. تمام. أما نحن والله المستعان الشيطان يلعب بنا كالكرة بين يدي الصبيان أو بين أرجل الصبيان، يدخل يوسوس في الطهارة ويوسوس في الصلاة ويوسوس في الحج ويوسوس في العبادة. فقال ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا. عمر هذا رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان، وحذيفة كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، قال يا حذيفة أستحلفك بالله يا حذيفة، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ يا عمر مبشر بالجنة والوحي ينزل أو يوافق عمر الوحي في غزوة بدر وفي الحجاب وإلى آخره. تمام. والشيطان يفرق منه يخاف منه ويقول لحذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ يقول حذيفة لا، ولا أزكي أحدا بعدك. هو ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. 30 البضع عدة من 3 إلى 9، يعني من 33 إلى 39 أدركه ابن أبي مليكة من التابعين كل منهم يخاف الرياء على نفسه. فماذا نقول أنا وأنت يا أخي؟ ماذا نقول أنا وأنت؟ إن لم يرحمنا ربنا سنهلك. فالإنسان على قدر استطاعته يجتهد، يجتهد في إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني انتهى الوقت لعل إن شاء الله غدا بإذن الله إن أحيانا الله أبقانا نكمل الشرط الثاني من شروط قبول العبادة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.